عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، معكم خلال حلقة اليوم دعاء ثابت، والبداية بأبرز عناوين ملفاتنا. الأمين العام لحلف الناتو يجتمع بممثلي تركيا والسويد وفنلندا لمناقشة المخاوف الأمنية لأنقرة. مجلس التعاون الخليجي يؤكد دعمه للجهود الرامية لحل الأزمة في أوكرانيا سياسياً. 10 القتلى من المسلحين في انفجار كبير هز مستودع أسلحة في ريف إدلب على الحدود بين سوريا وتركيا. إلى التفاصيل، يعقد الأمين العام لحلف الناتو يانس ستولتنبرغ اجتماعاً خلال الأيام المقبلة في بروكسل لممثلين رفيعي المستوى من تركيا والسويد وفنلندا، يناقشون فيها قضية توسع الحلف. وأعلن ستولتنبرغ عن الاجتماع خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مشيراً إلى أهمية الأخذ في الاعتبار المخاوف الأمنية لجميع الأعضاء، ويقصد اعتراض تركيا على طلب فنلندا والسويد الانضمام لحلف شمال الأطلسية. يأتي هذا في الوقت الذي صرح فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن المنظمة ليست لدعم الإرهاب، موضحا أن المنظمات الإرهابية لا تحظى بدعم فنلندا والسويد فحسب، بل أيضا ألمانيا وفرنسا وهولندا. للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة الباحث في الشأن الأوروبي بهاء محمود. سيد بهاء، بعد التحية، ما أهمية اجتماع أمين عام حلف الناتو مع ممثلي تركيا والسويد وفنلندا؟
أول أهمية تنبع من أنه تركيا هي الدولة الوحيدة المعلنة رفضها للانضمام فنلندا والسويد الاتحاد لحلف الناتو، وبالتالي هو محاولة لتسريع عملية توسيع حلف الناتو أو عملية تسريع عملية انضمام السويد وفنلندا لحلف الناتو، كونهما دولتان يعني ستمثلان أوراق ضاغطة على البيئة الأمنية لروسيا، إحداهما دولة جوار لروسيا والدولة الأخرى لديها جزيرة في بحر البلطيق يمكن استعمالها للضغط على روسيا في الجزء الخاص ببحر البلطيق، ويمكن استعمالها أيضا كقواعد عسكرية أو كقواعد غربية لحماية أكثر من وجهة نظرهم لدول البلطيق الثلاث. وبالتالي هذه المسألة تنبع من أنه يعني فتح هذا الباب حتى تكون هناك قضية سريعة، خاصة أن الحرب الأوكرانية الروسية لم تنتهي حتى الآن، ويصعب يعني التكهن بنهايتها نهاية واضحة أو على الأقل التنبؤ بفكرة أن أحد الأطراف فاز بكل المكاسب وحقق كل أهدافه، أو أن الطرف الآخر يعني استطاع المقاومة هو أوكرانيا. وبالتالي العملية واضح أنها نوع من أنواع الضغوط الكثيرة التي تبذل ناحية تسريع عملية توسيع حلف الناتو.
هل تفلح هذه الضغوط مع أنقرة وتوافق على انضمام البلدين لحلف الناتو؟ وماذا عن الضمانات الأمنية التي تريدها تركيا؟
تركيا لا تريد ضمانات أمنية، تركيا تريد عملية يعني تسليم بعض المعارضة أو بعض المنظمات التي تدعي أنها منظمات إرهابية من السويد، وبالتالي القصة لا تنبع من هناك ضمانات أمنية لتركيا. تركيا ليست لديها أزمة أمنية مع هذه الدول، ليس هناك دول يعني ليس بينهم أي جوار جغرافي، ليس بينهم أي أزمة حدودية، ليس بينهم أي توتر أمني، فقط روسيا، فقط تركيا لديها يعني أزمة مع السويد في مسألة المنظمات التي تدعي أنها إرهابية، وبالتالي هو تريد تسليمهم على غرار الأزمات السابقة مع كل الدول الذين لديهم معارضة لتركيا أو منظمات ترى تركيا إنهم إرهابيين. يعني لدينا في التاريخ القريب منظمة كوش فتح الله كولين وغيره، يعني بعض الجهات التي تدعم الأكراد، كل هذه الدول تركيا ترى فيهم إلى حد ما يعني بعض العدوات، أو ترى فيهم إنهم دول لا يدعمون تركيا، أو ترى فيهم دول إلى حد ما ضد النظام التركي، وبالتالي هي حتى تريد إنها يعني خلق مسألة من أنواع المعارضة المنطقية بالنسبة لها. هي لم تعارض السويد وفنلندا كأنهما دولتان على حدود روسيا أو حماية لروسيا بقدر ما هي تعارض فقط لمحاولة السيطرة على كل المعارضة اللي خارج تركيا.
هل الولايات المتحدة دور في هذا الاجتماع، خاصة أن اللقاء سينعقد بعد اجتماع يانس ستولتنبرغ بوزير الخارجية الأمريكية؟
الدور الأمريكي معروف، الدور الأمريكي هو أول من لفت الأنظار مؤخرا في شهر يناير الماضي، عندما يعني قال وزير الخارجية أو واحد المسؤولين الأمريكيين على أهمية جزيرة جوتلاند وإنها سوف تمثل مكاسب استراتيجية. وبالتالي يعني في اعتقادي الشخصي إنه رغم إن لم تعلن أمريكا صراحة على مسألة إن هي أول الناس الداعية لذلك، لكن هناك ضغوط أمريكية تمارس منذ فترة كبيرة لضم السويد تحديدا لهذه لمسألة حلف الناتو، حتى تستفيد الولايات المتحدة الأمريكية وتستفيد الغرب من جزيرة جوتلاند حتى يتم تضييق الحصار على روسيا. وبالتالي أمريكا هي من تدفع إلى تسريع المفاوضات، هي من تدفع لفكرة يعني عقد لقاءات مع تركيا والسويد وفنلندا، وبالتالي الأمر في اعتقادي كله برعاية أمريكية بحتة. وطوال تاريخ توسعة الناتو كان دائما هناك يعني دوافع أمريكية. في 2008 قبل الحرب الروسية الجورجية كان الذي أودى بالأزمة كانت هو فقط دعوة جورج بوش الابن لمسألة ضم دولتين. وبالتالي طوال الوقت سوف نرى أن أمريكا تريد دائما توسعة حلف الناتو، خاصة من الدول التي لديها يعني إلى حد ما جوار جغرافي مع روسيا أو دول من شأنها أن تهدد أمن روسيا. وبالتالي المسألة مسألة كيف يتم القضاء على روسيا أو كيف يتم تهدئة أمن روسيا أو كيف يتم تطويع أوراق ضغط كثيرة على روسيا حتى تستجيب لمطالب الغرب، أو على الأقل يعني تبقى لنظرية الواقعية في العلوم في العلاقات الدولية أنه حتى تكون أمريكا دولة قوية يجب عليها أن تنهى كل القوى الأخرى. ومن أهم دولة قوية في العالم عسكريا ممكن أن تهدد مكانة أمريكا هي روسيا طبعا، مع وجود قطب اقتصادي يعني لن تستطيع حتى الآن مواجهته أمريكا هو الصين. وبالتالي كل الوسائل التي تمكن من إضعاف روسيا سوف تعمل عليها أمريكا، من ضمن إضعاف روسيا مسألة توسعة حلف الناتو في كل الدول الجوار روسيا أو فضاء ما بعد الاتحاد السوفيتي، أو حتى الدول لديها أزمات انفصالية في مولدوفا، في جورجيا، في أوكرانيا، كل هذه الدول لديها أزمات. وبالتالي يعني عملية استخدامها كأوراق ضغط عملية يعني محسوبة لدى الإدارة الأمريكية.
أكد مجلس التعاون الخليجي دعم جهود الوساطة لحل الأزمة الأوكرانية من خلال المفاوضات السياسية. وأصدر المجلس بياناً عقب اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء يدعم وقف إطلاق النار وتغليب لغة الحوار. ونوه المجلس في بيانه إلى المساعدات الإنسانية والإغاثية التي قدمتها دول الخليج إلى أوكرانيا، معرباً عن دعمه لكافة الجهود الرامية لتسهيل تصدير الحبوب وكافة المواد الغذائية للمساهمة في توفير الأمن الغذائي للدول المتضررة. من جهته أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن موسكو تقدر الموقف المتوازن للشركاء في مجلس دول التعاون الخليجي، موضحاً أن جوانب الوضع الدولي المرتبط بالأحداث التي نشرها الغرب حول أوكرانيا مفهوم جيداً من قبل الشركاء الخليجيين، مقدراً في الوقت ذاته الموقف المتوازن الذي تتخذه الدول الخليجية بشأن هذه القضية في المحافل الدولية، ورفضاً للانضمام إلى العقوبات الغربية أحادية الجانب غير القانونية. من الرياض ينضم إلينا المحلل السياسي الدكتور عبد الله العساف. بعد التحية دكتور عبد الله، ما أهمية الحوار الاستراتيجي الخليجي الروسي، وكيف يمكن لدول الخليج العربي الدخول في وساطة لحل الأزمة الأوكرانية؟
أولاً أعتقد أن الزيارة مهمة جداً من حيث زيارة السيد لافروف للسعودية والتقاء بوزراء الخارجية الخليجيين، وما عقبها أيضاً من اتصال ما بين وزراء الخارجية الخليجي من جهة ومدير مكتب الرئيس الأوكراني ووزير الخارجية الأوكراني. أنا أعتقد أنها حملت بعض الرسائل وحملت بعض الدعوة إلى الوساطة الخليجية بين الطرفين للتوسط بين الطرفين، لكن تبقى المشكلة ليست هي المشكلة بين كييف وموسكو كما هي المشكلة بين موسكو وواشنطن. الحل يبدو في هاتين العاصمتين أكثر من أي عاصمة أخرى، ولذلك الوساطة السعودية ستنتقل ربما إلى من يسير كييف، وربما الانتقال إلى واشنطن، والشركاء الغربيين أو والأصدقاء في الغرب لبحث العلاقة معهم ولبحث الدخول في وساطة شاملة وموسعة تجمع كلا أطراف النزاع في الرياض أو في منطقة أخرى لإبداء الحلول، لأنه اليوم الحرب طال أمدها وقد تدخل أطراف أخرى ثالثة وندخل في أتون حرب جديدة لا أحد يعرف آثارها ومداها ونتائجها.
هل تستبعدون أن ينتج عن هذه المحادثات الخليجية الروسية أي أزمة مع واشنطن الحليف الاستراتيجي؟
لا أعتقد، يجب أن تفهم واشنطن أن دول الخليج دول ذات قرار سيادي وأن دول الخليج لديها رغبة في تنوية سلتها السياسية مع من تشاء في الشرق أو الغرب، هذا واحدا. ومرة أخرى إذا كانت واشنطن ستلوم عليها أن تلوم نفسها أولا تجاه سياساتها تجاه المنطقة، ولكن نحن في هذه المرحلة تحديدا نعيش مرحلة مهمة جدا من مرحلة السياسة الخارجية لدول الخليج، هي سياسة أكثر ديناميكية وأكثر رشاقة وأكثر انفتاحا على الشرق والغرب باتجاه مصالحها. في السابق ربما كنا ننحاز كثيرا إلى الغرب، في هذه المرحلة المختلفة تماما نحن كما ننوع سلتنا الاقتصادية علينا أن ننوع سلتنا السياسية. التجارب أيضا مرة أخرى علمتنا دروس كثيرة لألا نرتهن علاقاتنا لا للشرق ولا للغرب وأن نكون متوازنين مع الجميع، ولا أعتقد أنه هذا يغضب الشرق أو يغضب الغرب، نحن نتبع مصالحنا كما الآخرين.
وزير الخارجية الروسي قال إن دول الخليج لن تنضم للعقوبات المفروضة علينا، ما دلالة ذلك؟ وكذلك ماذا عن التطمينات الروسية للجانب الخارجي فيما يخص الأمن الغذائي والطاقة؟
هو شقين السؤال حضرتك. السؤال الأول نعم إن شاء الله أن دول الخليج ستكون على الحياد الإيجابي وستكون منطقة عازلة ومنطقة تسعى إلى قدر تفعيل القرارات الأممية والقرارات الدولية بأن لا تنحاز إلى هذا الطرف أو ذاك الطرف قدر المستطاع، وهذا ما نتمناه لأننا نأمل أن لا ننحاز إلا إلى مصالحنا. انتهينا من فترة الانحياز أو عدم الانحياز لشرقنا وغربا، نحن يجب أن لا ننحاز إلا إلى مصالحنا. وأنا أعتقد اليوم المصالح مع روسيا كبيرة جدا، مصلحة الطاقة في أوبك بلاس ومصلحة الغذاء، وهذه أيضا رسائل متبادلة بين الطرفين هي في غاية الأهمية. وأنا أعتقد أنه الجانبان أخذ تطمينات، لافروف أخذ تطمينات بالنسبة للطاقة من دول الخليج، ودول الخليج أيضا أخذت تطمينات بالنسبة لسلاسل الغذاء.
هز انفجار ضخم أحد مستودعات الأسلحة والذخيرة الرئيسية التابع للمجموعات المسلحة على الحدود السورية التركية بريف إدلب الشمالي في بلدة بابسقا بحسب ما أكدت مصادر محلية لسبوتنيك، وتطايرت عشرات الصواريخ في أجواء المنطقة وسقط معظمها داخل الأراضي التركية وقتل أكثر من 60 مسلحاً على أثر تلك الانفجارات. وتعد المنطقة الحدودية بين سوريا وتركيا والتي تسيطر عليها المجموعات المسلحة تعد سوقاً مفتوحاً لعمليات تهريب الأسلحة والذخيرة، إذ يتم تخزين القسم الأكبر منها داخل مستودعات على الحدود المشتركة تمهيداً لإدخالها وبيعها في مدينة إدلب. في سياق متصل قال اللواء أوليغ جورافليوف نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة أن جماعة جبهة النصرة الإرهابية المحظورة في روسيا قصفت منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية 8 مرات خلال 24 ساعة، وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية آخر معقل لمسلحي تنظيم هيئة تحرير الشام الذي يشكل عناصر جبهة النصرة عموده الفقري، كما تتركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا. من دمشق ينضم إلينا الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء رضا الشريقي. سيادة اللواء بعد التحية، هل هناك جهة معينة مسؤولة عن الانفجارات التي حدثت في بلدة بابسقا بريف إدلب الشمالي، وما خطورة الوضع في إدلب على بقية المناطق المجاورة وعلى أمن الحدود؟
يعني طالما أن الشولاني ومن يدعمه من الأتراك موجودون في المنطقة فستبقى هذه الأحداث جارية وستستمر، لأنهم يعني يرغبون بتفجير الأوضاع بشكل دائم كي يعني يحصلوا ما يستطيعوا من المناطق أو يقدموا ما يستطيعوا من المناطق، ولي يعني تجهير الجولاني على أنه رجل أمن ورجل سلام في المنطقة ولإدخاله في لعبة السياسة. ولكن الجمهورية العربية السورية ومعها الأصدقاء الروس يعلمون أن هذه الحركات أو هذه التصرفات لا تفيدهم في شيء، لا تفيد أعداء الوطن في شيء، وبالتالي هم مصممون على دحر العدوان ودحر الإرهاب والجولاني وأنصاره ومن يعني هم في هذه السجون المؤقتة، هم عبارة عن عناصر يعني يختلفون فيما بينهم على الفتات. الذي يتركه الأمريكي والتركي، وبالتالي هم عرضة لكل الإجراءات ولكل المصائب التي تصيبهم. فلذلك أعتقد أن الوضع يتفجر بين اليوم وبين الحين والآخر، يظهر أن المنطقة قلقة، وليبرر للتركي دخوله في المنطقة الآمنة كما يدعي، ولكن كما ذكرت الجمهورية العربية السورية وجيشها الباسل سيفوت الفرصة على أعداء سوريا وبمساعدة الأصدقاء الروس.
ذكرت بأن مثل هذه العمليات تأتي في سياق محاولات حافة تركيا على الدخول للمنطقة الآمنة، إذن ما المتوقع من أنقرة؟
تركيا يعني يحاول أردوغان أن يلعب على جميع الأطراف، فهو يريد أن يرضي الناتو، وهو يريد أن يرضي أمريكا، ويريد أن يرضي في نفس الوقت روسيا من خلال الصفقات، ويريد أن يرضي كل الأطراف كي يدخل هذه اللعبة، وهو يحضر للانتخابات القادمة في تركيا. فهذه المنطقة الآمنة منذ بداية الأحداث وهو يفكر في هذه المنطقة، لأن يعني القانون الدولي لا يسمح له، والمواقف العنيدة من الجمهورية العربية السورية ومن الأصدقاء أيضا تحول دون ذلك، لأن هذه المنطقة هي منطقة خطيرة جدا بالنسبة للوضع في سوريا، لأنه يفكر كما فكر أجداده في موضوع اسكندرون كما فكروا في مناطق أخرى. لذلك لن يكون هناك ما يحضر لمثل هذه المأساة، وبالتالي سيكون هناك يعني تصميم. ولاحظنا اليوم في منطقة عين عيسى وفي منطقة الشمال السوري في القنوشلي كيف أن الجيش العربي السوري يتحضر ويعزز، كيف أن الأخوة والأصدقاء الروس يعززون أيضا مواقعهم لمواجهة أي احتمال من هذا الموضوع. في نفس الوقت يحاولون قدر الإمكان أن يصحوا هؤلاء الأكراد في جماعة من جماعة قساد، أن يوعوهم بأن الخطر القادم من تركيا هو خطر على الجميع، وبالتالي يجب أن يكون هناك استعداد لمواجهة هذا الخطر.
أنتم تعولون على الجيش العربي السوري وأصدقاء سوريا لمواجهة مثل هذه المخاطر، فهل يمكن إنهاء هذه التهديدات قريبا أم هناك احتمالية لتكرار مثل هذه الحوادث؟
الحقيقة يعني الموضوع مرهون في موضوع الوقت والزمن والتحالفات الدولية. كما تلاحظين اليوم هناك مسائل حامية جدا، وخاصة في أوكرانيا والصراع ما بين الغرب وبين روسيا، وهذا الموضوع قد يكون قد أخر الموضوع الحل في شمال سوريا إلى حد ما. ولكن الجمهورية العربية السورية الحقيقة تعتمد على الذات بشكل أساسي، وتعتمد على المساعدة الجوية من قبل الأصدقاء الروس ومن قبل الخبراء الإيرانيين الأصدقاء أيضا، وبالتالي هي تعمل بشكل حثيث لتحقيق التوازن ما بين هذه القوات المحتملة أن تأتي من قبل تركيا وما بين القوات المتوفرة، وخاصة وأن هناك عناصر مجرمة، عناصر متأصلة في الإجرام، هي عناصر الجولاني الذين يعني سيساعدون الأتراك فيما لو حصلت أي معركة، سيساعدون الأتراك في هذه الحرب. لذلك لابد من دراسة الوضع بشكل صحيح والتحضير له بشكل صحيح، لأن الأتراك كذبوا أكثر من مرة ولم يتعاملوا بشكل صحيح مع ما يعني الاتفاق. كما تعلمين هناك اتفاق على أن يفتح طريق مثلا الانفور، حتى الآن لم يعمل الأتراك على هذا الموضوع، وبالتالي هذا يدقق أو يؤكد أن الأتراك هم ضالعين في عملية إيذاء سوريا وضالعين في عملية دعم هذه العصابات المسلحة. فلا بد من التحضير للمعركة بشكل صحيح، هذا ما يحصل في الجمهورية العربية السورية، والجيش العربي السوري بقيادة الرئيس بشار الأسد يعملون الجاهدين لتحقيق هذا التوازن ومن ثم إعادة الأرض إن شاء الله قريبا.
الآن إلى جولة حول العالم. قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف لوكالة سبوتنيك أنه لا توجد حاليا أي اتصالات بين موسكو وواشنطن، مؤكدا أن جميع الاتصالات معلقة. وفي وقت سابق من الشهر الماضي اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس أن الولايات المتحدة لا تعتقد أن المحادثات بين وزير الخارجية الروسي ونظيره الأمريكي ستكون بناءة في الوقت الحالي. ارتفع عدد القتلى في مدينة تالسا بولاية أوكلاهوما الأمريكية إلى 5 أشخاص أثر حادث إطلاق نار في مركز طبي بالمدينة بحسب ما أعلنت الشرطة، بمن فيهم مطلق النار في موقف إطلاق النار النشط في مبنى ناتالي في حرم مستشفى سانت فرانسيس. أفادت وسائل إعلام صينية عن استعداد الجيش الصيني لوقوع نزاع عسكري في مضيق تايوان، مشيرة إلى أن اليابان والولايات المتحدة تبحثان خطط التدخل في قضية تايوان، ولذلك فإن الجيش الصيني سيجري المزيد من المناورات العسكرية مع الأخذ في الاعتبار إمكانية حدوث السيناريو الأسوأ. اتهمت وسائل إعلام سورية القوات التركية بمواصلة الاعتداء على قرى وبلدات في ريف الحسكة الشمالية، ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصادر محلية قولها إنما وصفتها قوات الاحتلال التركي والإرهابيين قصفتا بالمدفعية قريتي أم حرملة وداد عبدال شمال بلدة أبو راسين بريف الحسكة الشمالي الغربي، ما أسفر عن أضرار مادية في ممتلكات المدنيين والحقول الزراعية والبنى التحتية. مستمرون معكم، وهذه تذكرة بأبرز العناوين. الأمين العام لحلف الناتو يجتمع بممثلي تركيا والسويد وفنلندا لمناقشة المخاوف الأمنية لأنقرة. مجلس التعاون الخليجي يؤكد دعمه للجهود الرامية لحل الأزمة في أوكرانيا سياسياً. 10 القتلى من المسلحين في انفجار كبير هز مستودع أسلحة في ريف إدلب على الحدود بين سوريا وتركيا. الآن إلى النشرة الاقتصادية. تراجعت أسعار النفط بعد أن أفادت مصادر في السعودية أحد أبرز منتجي النفط في العالم بأنها على استعداد لزيادة إنتاجها النفطي حال تراجع إنتاج روسيا بسبب العقوبات. وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط إلى 112.90 دولار للبرميل، فيما تراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت إلى 114.6 دولار للبرميل وفقا لبيانات موقع بلومبرغ. أكد مدير مكتب العلاقات مع روسيا في منظمة الأغذية والزراعة أوليغ كوبياكوف أنه لا توجد دول في العالم يمكن أن تحل بدلاً عن روسيا وأوكرانيا في الإمدادات الغذائية على المدى القصير. وفي مقابلة مع وكالة سبوتنيك ذكر أن أكثر من 50 دولة تعتمد على الإمدادات من حوض البحر الأسود، ما يمثل 30%، وبالتالي يثير أزمة كبيرة في الاقتصاد العالمي، ناهيك عن أن دولاً تعتمد بنسبة 100% على احتياجاتها الغذائية من روسيا. قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي إن النمو الاقتصادي الأمريكي شهد تباطؤاً في الأسابيع الأخيرة وسط رياح معاكسة تشمل ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم. ذكر الاحتياطي الفيدرالي في تقريره بيك بوك أن عمليات التوسع وزيادة الأسعار قد تكون معتدلة في بعض المناطق بالبلاد، إذ تعاني الأسر والشركات من ارتفاع أسعار الفائدة واضطرابات مستمرة نتيجة عدوى كوفيد-19. وأشار التقرير إلى أن 4 لاحظت بوضوح تباطؤ وتيرة النمو في الفترة الماضية، ورفع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.5% في مايو، مشيرين إلى أن شهري يونيو ويوليو سيشهدان على الأرجح زيادات مماثلة في محاولة لكبح التضخم. اقترحت إيران رسمياً على منظمة شنغهاي للتعاون اعتماد عملة موحدة لتسهيل التبادل التجاري بين الدول الأعضاء. قال مساعد وزير الخارجية الإيراني لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية مهدي الصفري في تصريح له أن تنفيذ الاقتراح سيحل القضايا التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي. وحول مجالات تعزيز التعاون بين إيران والدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود، لفت إلى أن أحد المسارات التي يمكن الوصول بها إلى شمال أوروبا هو البحر الأسود، وهذا التعاون يتم عن طريق الصين وبندر عباس وجمهورية أذربيجان وجورجيا والبحر الأسود. قال البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير إنه أقرض تونس 150 مليون يورو لتمويل مشترياتها الدولية من الحبوب. وأضاف البنك أن القرض يهدف لضمان توفير السيولة لديوان الحبوب الحكومي لشراء الحبوب، وبالتالي المساهمة في الأمن الغذائي لتونس. يأتي القرض في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمة مالية حادة تسببت في تأخير سداد مستحقات سفن الحبوب الدولية التي ظلت راسية لأسابيع في بعض الموانئ التونسية. الآن إلى آخر أخبار الملاعب. تغلب منتخب الأرجنتين على منتخب إيطاليا في نهائي كأس الأبطال لكرة القدم بثلاثة أهداف نظيفة على استاد ويمبلي. سجل أهداف التانجو لوتارو مارتينيز وأنخيل دي ماريا في الشوط الأول، بينما أضاف البديل باولو ديبالا الهدف الثالث لفريقه في الشوط الثاني. يمثل النهائي إحياء لكأس الأبطال بين بطلي أمريكا الجنوبية وأوروبا، والذي تم إقامته مرتين فقط من قبل في عامي 1985 و1993. سجلت بولندا هدفين في لقائها مع ويلز ضمن منافسات المجموعة الرابعة من الجولة الأولى للمستوى الأول من مسابقة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، لتنتهي المباراة بهدفين لهدف. خسارة ويلز تأتي قبل أيام من خوضها الملحق الأوروبي المؤهل إلى كأس العالم بقطر، عندما تلتقي أوكرانيا الفائزة على منتخب إسكتلندا في نصف نهائي المسار الأول من الملحق الأوروبي بثلاثة أهداف لهدف، لتضرب موعدا مع ويلز على بطاقة الصعود إلى مونديال قطر يوم الأحد القادم في كارديف. بدأت ليبيا تصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم التي تستضيفها كوتيفوار العام المقبل بفوزها على بوتسوانا بهدف دون رد ضمن منافسات المجموعة العاشرة من الجولة الأولى. وفي المجموعة الخامسة فاز المنتخب الأنغولي على أرضه في أفريقيا الوسطى بهدفين لهدف، واستهل منتخب غانا مشواره بالفوز على ضيفه منتخب مدغشقر بثلاثة أهداف للا شيء لحساب المجموعة ذاتها، ويتأهل إلى النهائيات صاحبا المركز الأولين في كل من المجموعات الاثني عشر. بلغ الكرواتي مارين تشيليتيش المصنف 23 عالميا نصف نهائي رولان جاروس عقب فوزه على الروسي أندري روبليف المصنف سابعا 5-7 و6-3 و6-4 و3-6 و7-6، ويعد تشيليتيش خامس لاعب يصل إلى المربع الذهبي بعد السويسري روجير فيدرر والإسباني رافائيل نادال والصربي نوفاك دوكوفيتش والإسكتلندي أندي موري. وضرب تشيليتيش في نصف النهائي موعدا مع النرويجي كاسبر رود الذي تخطى الدنماركي هالجر رونا ب6-1 و4-6 و7-6، وأصبح رود أول لاعب نيجيري يصل إلى نصف نهائي البطولات الأربع الكبرى. وفي السيدات بلغت داريا كاساتكينا نصف نهائي البطولة عقب تغلبها على فيرونيكا كوديرميتوفا ب6-4 و7-6، لتصل للمرة الأولى في مشوارها إلى نصف نهائي أحدى البطولات الكبرى. وضربت شفيونتيك موعدا في المربع الأخير مع كاساتكينا الفائزة على مواطنتها فيرونيكا كوديرميتوفا ب6-4 و7-6، واقتربت شفيونتيك من أفضل سلسلة في القرن الحادي والعشرين بتوقيع الأمريكية فينوس ويليامز، تليها شقيقتها الصغرى سيرينا. الآن إلى مجموعة من الأخبار الخفيفة. افتتحت وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم معرض الفن المصري في عشرينيات القرن الماضي الذي ينظمه قطاع الفنون التشكيلية. يستمر المعرض حتى الأول من أغسطس المقبل ويضم 90 عملاً فنياً لعشرين مبدعاً من رواد الحركة التشكيلية. وقالت عبد الدايم إن المعرض يمثل مرحلة مميزة في تاريخ الوطن وبمثابة نقطة انطلاق للإبداع المصري بمختلف صوره، مشيرة إلى أن المعرض يضم مجموعة من كنوز الحركة التشكيلية والتي تعكس الثراء والزخم الفني خلال تلك الفترة. قضت محكمة في واشنطن في النزاع القضائي بين جوني ديب وأمبر هيرد بأن تدفع هيرد 15 مليون دولار لصالح ديب تعويضاً عن التشهير به. الجلسة التي استمرت لأكثر من 13 ساعة شهدت إعلان هيئة المحلفين فوز جوني بالنزاع، لتنتهي القضية التي جذبت الرأي العام العالمي والمتابع للنجمين الذين تبادلا الاتهامات في معركة قضائية محتدمة دارت بينهما. واتهم جوني ديب طليقته أمبر هيرد بضرب سمعته وتقويض مسيرته أثر تأكيدها في مقالة نشرتها صحيفة واشنطن بوست في 2018 أنها تعرضت للعنف الأسري قبل ذلك بعامين حين كانا لا يزالان متزوجين من دون ذكر اسمه صراحة، وطالبت بتعويضات قدرها 50 مليون دولار. حقق فيلم 2000 ميولز للمخرج دينيش دي سوزا، والذي يروج لنظريات مؤامرة تم التشكيك بها على نطاق واسع عن فوز دونالد ترامب بولاية ثانية في البيت الأبيض نجاحا مفاجئا في شباك التذاكر بالولايات المتحدة. ورغم تحذيرات الخبراء، جمع الفيلم أكثر من 1.2 من 10 مليون دولار في شباك التذاكر منذ بدء عرضه في أواخر أيار مايو. توفي المغني الهندي كريشنا كومار كوناث أثناء تقديمه حفلا في أحد الملاعب المكتظة بالجمهور عقب إصابته بالإعياء. المزيد عن مسيرته الفنية في هذا التقرير.
عن عمر ناهز 53 عاماً وأثناء إقامته حفلاً غنائياً بمدينة كولكاتا شرقي الهند، توفي المغني الهندي كريشنا كومار كوناث المعروف باسم كي كي عندما شعر بالإعياء وتم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة. كثيرا ما كان يحيي كوناث حفلات مباشرة كهذه التي كانت في استاد مغلق ومكتظ بالجمهور. كان الخبر صادما للكثير من المتابعين، إذ يعتبر أحد أشهر المغنيين في الهند ومؤثرا في صناعة الموسيقى، وتحتل ألبوماته أهمية كبيرة ويحقق أرقاما ضخمة كل عام، كما أنه أدى العديد من الأغاني لأفلام بوليوود. لا يهتم كوناث بطرح الألبومات فقط، وإنما كان له باع طويل في الأفلام، حيث يعتبر من أشهر المغنيين في أفلام السينما الهندية، دائم الارتباط بجمهوره من خلال الحفلات التي يحرص عليها. معروف في الهند بأنه لا يحب التفاعل مع جماهيره بصورة دائمة عبر وسائل التواصل. تدفقت عبارة التأبين لكيكي، أولها كان من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والعديد من المغنيين وممثلي بوليوود. وقال مودي على تويتر: جسدت أغانيه نطاقا واسعا من المشاعر، حيث أثرت في الناس من جميع الفئات العمرية، سوف نتذكره دائما من خلال أغانيه. وتداول الجمهور مقاطع فيديو تظهر المطرب الهندي وهو يغادر الحفل الذي كان يقدمه بعدما ظهرت عليه علامات التعب والإعياء.
لم يتبقى في هذه الحلقة سوى التذكير بأبرز ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم. الأمين العام لحلف الناتو يجتمع بممثلي تركيا والسويد وفنلندا لمناقشة المخاوف الأمنية لأنقرة. مجلس التعاون الخليجي يؤكد دعمه للجهود الرامية لحل الأزمة في أوكرانيا سياسياً. 10 القتلى من المسلحين في انفجار كبير هز مستودع أسلحة في ريف إدلب على الحدود بين سوريا وتركيا. في الاقتصاد، انخفاض أسعار النفط بعد تسريبات عن استعداد السعودية رفع إنتاجها حال تراجع إنتاج روسيا. وكان في الرياضة، الأرجنتين تحصد لقب كأس الأبطال بعد الفوز على إيطاليا بثلاثية نظيفة. للمزيد زوروا موقعنا arabic.sputniknews.com.